بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن الفرق بين الخلاف والاختلاف فرق كبير حقيقة. ومعنى الخلاف، الخلاف هو الخلاف أحيانا في وجهات النظر، وخلاف في الموقف، وخلاف في الفكرة المعينة، وخلاف الاستنباط أو الاستنتاج. هذا الخلاف أعتقد أنه هو مسألة طبيعية، ولذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام حقيقة لا أقول شجعوا على الخلاف، ولكنه تركوا الخلاف فيما بين شيعتهم حفاظا على شيعتهم. وهذا الخلاف والخلاف أحيانا الخلاف الفقهي، الخلاف الفقهي حقيقة أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الذين جعلوه، كما يعني في تصريح بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام: أنا الذي جعلت الخلاف فيما بينكم. والسبب في ذلك يبرر الإمام هذا الخلاف بأنه حتى لا يطمع بكم الظالم، لأن الظالم حينما يراكم تختلفون فيما بينكم فلا يطمع بمطاردتكم وبتصفيتكم، فيقول هذه فرقة مختلفة فيما بينها، ولو كانت يعني مؤتلفة لكان هناك يعني مجال للمطاردة وللتصفية وللقتل. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام كثير ما حاول أن يجيب هذا الشخص بمسألة بجواب، ونفس المسألة يجيبها بجواب ثاني، ونفس المسألة يجيبها بجواب ثالث. وهذه المسألة حقيقة حفظت الكيان الشيعي خصوصا في الخلاف الفقهي أو الاستنباطي. وأئمة أهل البيت عليهم السلام أرادوا أن يفهموا شيعتهم على أنه المسألة مسألة الخلاف الاستنباطي أو الخلاف الفقهي هو من الحالة العلمية، يعني سلامة الحالة العلمية، وأن الحالة العلمية تمر بصحة وبمعافاة فيما إذا كان هناك رأي ورأي آخر، ويعتمد كل على دليله. هذا الخلاف. أما الاختلاف، فالاختلاف هي الحالة السلبية التي حذر منها أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولكن هذا الاختلاف كيف نتعامل معه؟ هل نتعامل معه بحالته السلبية بالحالة المتشائمة، أم لا نتعامل معه بحالة إيجابية كما أرادها أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ وأنا قلت كثير ما أقول دائما الأمور التي تحدث بين شيعة أهل البيت يحاول أئمة الأئمة عليهم السلام يحاولون أن يجعلوها حالة إيجابية وحالة متميزة ينطلق منها الشيعي والمجتمع الشيعي باتجاه التكامل حقيقة. لذلك هو المجتمع الشيعي مجتمع متفائل دائما، مجتمع متفائل ومجتمع يحدوه الأمل دائما. لذلك نجد أن الاختلاف الذي يحدث فيما بين الشيعة فيما بين الأفراد أو فيما بين الجماعات كمنظومة شيعية يجدها الإمام أنها حالة إيجابية. كيف حالة إيجابية؟ طبعا يحاول الإمام عليه السلام أن يعطي علل لهذه الحالة الإيجابية مع وجود الاختلاف. وأول ملاحظة يلاحظها الإمام عليه السلام على الاختلاف فيما بين الشيعة بأنه حالة تمحيص، وهذه حالة يعني حالة عقلانية حقيقة وحالة علمية. اليوم يعني لم تصل حتى المنظمات الإنسانية أو المنظمات الدولية أو المنظمات العالمية كلها لم تصل إلى هذه الحقائق. يعني حقائق اكتشفت، يعني حقيقة في علم الاجتماع يكتشفها الإمام بأنها هذا الاختلاف هو حالة من الحالات الإيجابية، بل هو حالة من حالات القوة وحالة من حالات السلامة الفكرية والسلامة العقادية أيضا. كيف؟ الإمام عليه السلام يحاول أن يجعل هذا الاختلاف الذي قد يعني يشمئز منه الكثير أو يتشائم منه البعض يجعله حالة اختبار، وحالة الاختبار يدور يعني تدور يعني المستقبل المهدوي وحالة الظهور المهدوي يدور عليها. ولذلك نجد أن يعني مفردات الغربلة ومفردات الاختبار ومفردات الامتحان ومفردات أخرى بهذا الاتجاه لاختبار قوة ومدى صلابة إيمان المؤمن. يعني في يعني لابد أن يكون هذا المؤمن متدربا ومتمرسا على حالات من حالات يعني الصعوبة وحالة كيف مواجهة الأفكار الأخرى، مواجهة الصعاب الأخرى، حتى يكون متمكنا من تأسيس دولة معينة، تأسيس دولة إلهية، حتى يكون في الواقع أنه من ضمن هذه المجموعة ومن ضمن هذه الهيكلة في نصرة الإمام عجل الله فرجه الشريف. لذلك نجد أن الروايات تعهدت وتكفلت ببيان ذلك. لكن أنا أقول يعني هل هذا الاختلاف هو يعني مطلوب دائما، أو أن الاختلاف العرضي الذي يحدث فيما بين شيعة أهل البيت عليهم السلام يترجم إلى حالة إيجابية؟ يعني بمعنى أنه هل نحن نعمد إلى إثارة الاختلاف، أم أن الاختلاف الذي يقع فيما بين الشيعة هو اختلاف إيجابي؟ وهذا فرق بين أن نوجد الاختلاف،
نفتعل الاختلاف
ونحاول أن نجعل الاختلاف هو الهدف وإثارة المشكلة وإثارة القضية، وبين أن يكون الاختلاف مفروض علينا. إذن كيف يكون الاختلاف مفروض علينا حتى ننطلق منه للتصحيح، وحتى ننطلق منه لتكامل النفس، لترقي النفس؟ نجد أن الروايات التي تكفلت بهذه الحالة، حالة الاختلاف، أنها في نهاية الأمر سيكون الفرج بعد ذلك. يعني هي ترجمة لآية إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، مع كل عسر يسر، يعني حالة التوازن في الحياة، في الخلقة، في الكون، هذه حالة كونية حقيقة. مع كل شدة فرج، مع كل قوة ضعف، أو مع كل ضعف قوة، مع كل عسر يسر. لذلك صرحت الآية وأكدت فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يعني إذن لا تنهزم أيها المؤمن، لا تنهزم، كن قويا وكن صبورا، وإذا افتعلت ضدك الحوادث والمصائب والنوائب، اجعلها هذه حالة من الحالات الإيجابية التي يمكن أن يعني تنفذ رأيك وتجعل أو تلقي خطابك للآخر. لذلك نجد أن مثلا كثير من الروايات التي يعني أقرأ بعضها، ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا عن مالك بن ضمرة، قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا مالك، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا؟ وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض. هذا الاختلاف صوره بهذا. قلت: يا أمير المؤمنين، ما عند ذلك من خير، إذن لا خير في ذلك، هذا الاختلاف اختلاف مشكلة، وحالة التعب وحالة يعني قد التقاتل فيما بيننا. قال: الخير كله عند ذاك. وماذا؟ كيف ذلك يكون خيرا؟ قال: يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا. هذا الاختلاف يعني هذا الاختلاف اختلاف اختلاف اختبار، اختلاف غربلة، من يكون مع الحق ومن يتقول ويجعل نفسه أنه صاحب الحق، ومن الذي يستطيع أن يثبت وأن يصمد في هذه الأزمات. وهذا أمر حقيقة يعني جعله أئمة أهل البيت عليهم السلام، مهما مرت الطائفة الإمامية بمشاكل وبمحن، نجد أن هذه حقيقة. اليوم مثلا هذه رواية أخرى جدا جميلة، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يترجم الشيعة كأنهم هم النحل. يعني لذلك هو أضعف الطيور، النحل أضعف الطيور لكنه أنفعها. الضعف يعني مو الاستضعاف، مو بمعنى أنه نخلق الاستضعاف، إنما يرانا الآخر مستضعفون، يرانا الآخر دائما مهمشون، وهذه سأعلق عليها كثيرا يعني، وأقف عندها إن شاء الله تعالى. عن الأصبغ بن نبات عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: كونوا كالنحل في الطير، ليس شيء من الطير إلا وهو يستضعفها، يراها صغيرة ولا تقوى ولا تقدار، ولا لأنه مجتمع الطيور مجتمع عار فيه من القوة وفيه من
أنواع الطيور
وفيه من الكاسرة وفيها. وأما هذا النحل المسكين، هذا يقدم كل فائدة، كل طيب، كل شيء، لكنه هو يعني مهمش. هذه أنا سأقف عندها. كونوا كالنحل في الطير، ليس شيء من الطير إلا وهو يستضعفها، ولو علمت الطير ما في أجوافها من البركة لم تفعل بها ذلك. الطير لكن الطير هي غائبة عنها فائدة هذا النحل، وأيضا الآخرون غائب عنهم الحق الذي أنتم تحملونه أيها الشيعة. خالق الناس بألسنتكم، إذن ما هو الحل؟ قال خالق الناس بألسنتكم وأبدانكم وزايلوهم بقلوبكم، يعني انكروا أعمالهم بقلوبكم، يعني حالة مجاملة وحالة التقية وحالة التعايش السلمي فيما بينكم هذا مطلوب أيضا. فهو الذي نفسي بيده ما ترون ما تحبون، لاحظوا هذه كلمة جدا يعني مؤثرة وحقيقة ينفع يعني الإنسان حينما يقرأ أنه فعلا أنه هذا واقع، هذا واقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد. ما ترون والذي نفسي فوالذي نفسي بيده ما ترون ما تحبون حتى يتفل بعضكم في وجه بعض. طبعا التفل يعني ليس هو التفل الحقيقي أحيانا، يكون مرة التهمة تكذيب حالة يعني اختلاق القضية المفتعلة بوجه الآخر، هو أشبه بالبصقة بوجه الآخر، لذلك عبر عنها هذا. وحتى يسمي بعضكم بعضا كذابين، وحتى لا يبقى منكم أو من شيعتي إلا كالكحل في العين والملح في الطعام. يعني هذا لا يريد، هذا الحديث لا يريد أن ينفي وجود الشيعة، إنما الشيعة التي أرادها أمير المؤمنين عليه السلام هم القلة القليلة، سيكون هم القلة القليلة، يعني أصحاب الإمام الذين يقومون مع الإمام، الذين يصحبون الإمام، الذين يكونون من ضمن قياداته، من ضمن المجموعة التي تحاول أن يعني تنجح مشروع الإمام عليه السلام، هؤلاء سيكونون قليلون. لكنه قلنا أنه الشيعة موجودين، الشيعة، لكنه يريد الإمام أن يصل الشيعي إلى حالة التكامل. ولذلك أقول أنه يعني الإمام عليه السلام حينما يشير إلى أنه الطير يتعامل مع النحل باستضعاف، اليوم هو حالة الشيعي هكذا. يعني هناك خطاب، وأنا يعني أطلب من الأخوة المشاهدين أن يتمعنوا بكلامي وأن ينتبهوا إلى هذا الكلام، وهو لعله كلام خطير حقيقة، أنا أثير هذا الكلام الخطير وأنا أتحمل مسؤوليته. اليوم نحن كالنحل فعلا مستضعفون في نظر الآخر، ولذلك نجد أن هناك خطاب تحريضي من الآخر ومن دوائر غربية أخرى تحاول أن تجعل الشيعي هو الذي يستضعف الآخرين، مع مظلومية هذا الشيعي، مع قتل، مع ما يحصل من قتل وتنكيل واغتصاب وحرق للبيوت وحرق للحسينيات وحرق وتهديم للقبور واعتداء على المقدسات، نجد أن هناك خطاب لرئيس أمريكي يخرج عن كل قابليات ولياقات الدبلوماسية ويقف ويقول يقول بخطاب طائفي واضح أنه السنة هم المهمشون، السنة هم المهمشون. من الذي يهمشهم؟ الشيعة هم الذين يهمشون السنة. طبعا هذا الخطاب خطاب تحريضي واضح وخطاب طائفي يتبناه أكبر رئيس دولة في العالم اليوم. بهذا الخطاب تصدر هذه الخطابات وهذه اللهجات وهذه يعني التحريضات. نحن نقول بحمد الله تعالى اليوم أن الشعب العراقي شعب موحد حقيقة بين يعني كل طوائفه، سنة، شيعة، مسيح، إيزيديين إلى آخره من الطوائف ومن الأديان الأخرى ومن القوميات العرب والتركمان والأكراد وإلى آخره. هذه المحنة التي مرت نجد أنه مثلا المسيح يأتون إلى مثلا إلى النجف، تستقبلهم النجف، حتى أن بعض الصحف البريطانية تعلق أن قبر الإمام علي عليه السلام صار ملاذا للمسيحيين. هذا طبعا هذا لا أقول فخر، لا يعني أمير المؤمنين عليه السلام لا يفخر بشهادة صحيفة، ولكنه أقول اعترفوا الآن، يعترفون بعضهم بالواقع وهي الحقيقة. فعلا أن مرقد أمير المؤمنين عليه السلام صار ملاذا للمسيحيين، ومرقد أمير المؤمنين ومرقد الإمام الحسين وأخيه أبو الفضل العباس عليه السلام صار ملاذ لكل القوميات، التركمان والأكراد وغيرهم وغيرهم وإلى آخره. لذلك نجد أن حالة يعني حالة الإثارة هذه بأن السنة هم المهمشون، هذا خطاب تحريضي، خطاب تبناه بعض السياسيين وخطاب تبناه بعض المغفلين والحمقى من الشيعة للأسف الشديد، ويرون أنهم فعلا أن هذا أن الشيعة هم الذين يهمشون السنة. لماذا يهمشون؟ لا هي من أخلاق الشيعي أن يهمش الآخر، بل هو يتعايش معه تعايشا إنسانيا، وهذه وصية أمير المؤمنين عليه السلام أنه تعايشوا مع إخوانكم، وأنه أن الخلق صنفان، أما أخ لك في الدين أو أخ لك في الخلق
أو نظير لك
في الخلق. هذا تصنيف هذا الإنساني الذي صنفه أمير المؤمنين لم يصنفه أحد، لا عالم اجتماع ولا منظر اجتماع لحد الآن يصل إلى هذه النظريات، وهذه النظريات يمشي عليها شيعة أهل البيت عليهم السلام منذ تاريخهم. لذلك أقول كيف يعني يحق للآخرين أن يقولوا بأن هذه الطائفة مهمشة من قبل الشيعة، مع أن الشيعة هم الذين يتحملون القتل، مع أن الشيعة هم الذين يتحملون الاغتصاب، مع أن الشيعة هم الذين يتحملون هدم الدور، هدم الحسينيات، هدم المساجد، أخذ الحقوق، غصب الحقوق، ومع هذا يقول أخواننا لا يمكن أن يعني يعتدى عليهم، نحفظهم، ندافع عنهم، نحن نقدم كل ما عندنا من أجل وجودهم، من أجل بقائهم، من أجل سلامتهم. لذلك نجد أن الخطاب الشيعي، وهذا ما يصفه أمير المؤمنين عليه السلام بأنه النحل في بطون العسل، العسل في بطون هذا النحل الضعيف، هذا النحل يعني هذا العسل، عسل يعني الحالة الطيبة، يعني العمل الطيب، العمل الذي يقوم به شيعة أهل البيت عليهم السلام مستضعفين، مع هذا مستضعفون. ولذلك أنا أجد للأسف الشديد وأقول 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 وأكرر، لماذا يسمح لهؤلاء السياسيين الغربيين أن يصدروا مثل هذه الخطابات التحريضية، ولا من معترض، لا من سياسي شيعي، ولا من سياسي سني، ولا من سياسي آخر. لذلك أجد أن الساحة مفتوحة لإثارة هذه النعرات الطائفية، وأن دائما الشيعي هو المستضعف في نظر الآخرين وفي خطاب الآخرين، وهذا طبعا تصدير، يعني هذه مظلومية شيعة أهل البيت عليهم السلام حقيقة، هذه مظلومية. لذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يجعل هذه المظلومية هي حالة انطلاقة على التكامل، ولا تمدون أعناقكم إلى ما ترون، حتى يصل الأمر إلى هذا، إلى استضعافكم، إلى يعني استفراد الآخرين بكم، وأنتم ساكتون، أنتم صامتون، أنتم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حقيقة الأمر مدهش جدا ومذهل جدا أنه يعتدى على كرامة الشيعي بهذه الخطابات وبهذه التحريضات.
أحسن سمح سيدي، يعني الكثير أيضا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام أراد البعض أن يحرض يعني الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام ويثير غضب الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، فانتدب له شخص فقال له أعطيك 1000 دينار إذا أغضبت علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الشخص يقيل التهم إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فكلما كال تهمة بش الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في وجهه، إلى أن يعني أسقط ما في يد هذا الشخص. قال له يا ابن رسول الله يعني ما بعد أنا أسقط ما في يدي. قال له إذن ماذا تريد؟ قال والله يا سيدي يا مولاي رسول الله، يا ابن رسول الله أعطوني 1000 دينار على أن يعني أغضبك. قال الإمام عليه الصلاة والسلام لو أتيتنا لأعطيناك هذا 1000 دينار. فهذه أخلاق الشيعة، من هذا ننطلق إلى يعني من خلال سيرة أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام ننطلق إلى الآخر. الآخر كله الآن يعرف بأن الشيعة هم المظلومون، لكن الشيعة دائما هم الذين يقفون في صف الآخر. سمع السيد، الاختلاف لا يفسد للود قضية، من هذا المنطلق لو أردنا أن نقول هل لابد لنا من أن نختلف حتى نغضب من الآخر، أو لابد لنا أن نحافظ على هذه اللحمة وهذه الوحدة؟ سمعت السيد.
نعم، أقول أنه حينما أن يكون هناك اختلاف، أن نفتح على الاختلاف، هذه حالة سلبية، نفتح على الاختلاف في حين أنه يفرض علينا الاختلاف. هذا الكلام، أنه إذا فرض علينا الاختلاف ماذا نفعل؟ ولذلك هي حالة التمحيص أنه يفرض عليك لا أن تتفعل هذه الحالة. يعني حالة الابتلاء، حالة الامتحان، حالة الاختبار، حالة التمحيص، حالة الغربلة هي مفروضة عليك. كيف تتعامل مع الحدث؟
نعم.
كيف تتعامل مع القضية؟ إما أن تكون مثلا حقيقة ضحية لنزعاتك ولعواطفك ولمشاعرك، وإما أن تكون مستسلم لمبادئ أهل البيت عليهم السلام، مستسلم لتعليمات المرجعية. المرجع ماذا يقول؟ يقول ما لا أرى في هذا الأمر إلا خيرا، ولا أرى أن في هذه القضية إلا أن تكون بكذا وكذا، بهذه التفاصيل لا بهذه التفاصيل. يخرج من هنا وهناك، البعض يعترض على كلام مرجع، على كلام يعني حقيقة حينما نقول أن المرجع هو نائب الإمام، أما أن يكون هو تطبيق عملي وإما أن يكون شعار. يعني البعض للأسف سيدو، لذلك أقول هذه حالة الاختبار. البعض يجعل، والكل أقول كلهم يرفعون هذا الشعار، المرجعية هي أو المرجع هو نائب الإمام، لكن حينما يصطدم بمصلحته بوجوده نجد أنه ينقلب على عقبيه للأسف الشديد. إذن هذه حالة الاختبار، يعني سقط في حالة الاختبار. لابد أن يكون الإنسان متأهبا لإنجاح نفسه والإنجاح وإنقاذ نفسه حقيقة بكل ما يمر من قضية ومن أزمات ومن حوادث، أن يجعل هذه الحوادث هي انتشال لنفسيته لهويته لتوجهاته. لذلك أقول أن الإنسان دائما عليه، والمؤمن حقيقة عليه، أن ينتبه إلى كل الأحداث التي تحدث أو كل الحوادث التي تحدث، لا بد أن ينتبه إليها بأنها حالة امتحان، ولا بد أن يعني يجتاز هذه العملية وهذه الحالة حتى يكون عنده حسن ظن الإمام عليه السلام.
لكن اسمع سيد، على أن لا تودي بالوحدة ولا تودي بالكثير من يعني إشعال فتيل الفتنة وما إلى ذلك.
أكيد
الاختلاق
نعم.
لا يفسد للودي
نعم.
قضية
سواسية. نعم بالتأكيد.
أليس كذلك؟
بالتأكيد.
نعم.
لذلك أقول أنه الاختلاف في الرأي هذا يعني هذا اختلاف
هو
في الرأي
وليس نقمة.
نعم وليس نقمة. يعني قلت أنه اختلاف في رأي علمي، اختلاف
نعم.
في رأي فقهي، اختلاف في رأي
نعم.
آخر. أما أن تكون الاختلافات في 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 القواعد
نعم.
هذا مشكلة. أو الاختلاف في المبادئ هذه مشكلة.
نعم.
لذلك أقول أنه على الإنسان أن يكون واعيا ودقيقا في تعامله مع الحدث.
صباح سيدي، يعني هناك كثير من الاتصالات كان بودي أن أدخلك بعض المداخلات، لكن خلنا نروح لاتصالات حميد من البصرة. طالما ذكرت صباح سيدي أن السفياني ضعيف، لكن هذا يتناقض مع المرويات كما يقول، يعني فهو يبطش يقر بطون النساء في الكوفة ولا ذلك، تفسيركم لهذه الظاهرة؟
طبعا أنا بودي أن الأخوة أن يتابعوا كل الحلقات حتى تكتمل عندهم المعرفة التي يعني بإمكانهم أن يقرأوا كل الروايات ويفسروها على ما على تلك القواعد.
نعم.
أنا ذكرت كثير من القواعد، وأعتقد أن بعض الأخوة يعني هم يتابعون هذه القواعد ويقرؤون الرواية والحدث والواقع والقضية وما يحدث على أساس تلك القواعد التي تحدثت عنها.
نعم.
لذلك أقول أن قاعدة البداء التي هي يعني كنز من كنوز المعرفة لأئمة أهل البيت عليهم السلام قدموها لنا، وبالتالي حينما نقرأ الروايات نجد أن هذه الرواية، أن هذه التفاصيل هل تحدث أم سينالها البداء. طبعا لذلك قلت أنه بالإمكان أن الـ يعني مثلا كثير من ما وعدنا به من حالة ظلم وتنكيل وإلى آخره ممكن أن يدفع بإصحاء تصريح النفس، تصريح المجتمع، تصريح الأمة، ممكن أن يدفع بالدعاء، ممكن أن يدفع بالصدقة، يمكن أن يدفع يعني بالإحسان. حينما يكون المجتمع متكاملا محسنا فيما بينه الله سبحانه وتعالى يرحمه. يعني لذلك أقول أن ما ورد من روايات السفياني هناك تأكيد، وقلنا أن هناك رواية صحيحة وردت عن الإمام أبي جعفر الجواد عليه السلام بأن كل ذلك ليس من المحتوم. وقلنا المقصود من أنه ليس من المحتوم بمعنى أن الإمام الجواد عليه السلام على الظاهر أنه يريد أن يقول أن التفاصيل ليست من المحتوم، ممكن أن ينالها البداء. أصل القضية محتوم، يعني ظهور السفياني، مجيء السفياني إلى العراق محتوم، لكنه هل فعلا أنه سيحدث هذه يعني هذه التهديدات، هذه ما وعدنا فيه من قتل ومن بقر البطون وإلى آخره، أم أن الله تعالى سيدفع سيكشف الأمر إن شاء الله تعالى. أنا أعتقد أن تعلق الشيعة وأهل البيت عليهم السلام، تعلقهم بأئمة أهل البيت بالشعائر الحسينية، بأداء الشعائر، بأداء المقدسات، باحترام الحقوق يعني والواجبات التي بينهم وبين أئمتهم عليهم السلام، نجد أنه مثلا تصاعد وتائر تعظيم الشعائر، خصوصا المسيرات المليونية للإمام الحسين عليه السلام، للإمام موسى بن جعفر، إقامة الشعائر، هذه لها أثر كبير وعظيم. ولذلك كثير عندنا كثير من الحوادث التي حلت حقيقة بزيارة عاشوراء، حلت بقراءة مجلس. يعني هناك مثلا في إحدى السنين هناك طاعون حدث في سامراء، وأحد المراجع رضوان الله عليه أمر الناس أن يقرأوا زيارة عاشوراء، فدفع الله عنهم هذا الطاعون، يعني مرض كان مستشفي. لذلك أقول أنه ما يحدث للسفياني يعني من تحديات لشيعة أهل البيت عليه السلام يدفع بالدعاء، يدفع بالتوجه للحسين عليه السلام. الآن زيارة الحسين عليه السلام هي من الضروريات للمجتمع الشيعي سواء كان العراقي وغير العراقي، تجد أن الناس يبذلون الغالي والنفيس، يبذلون أنفسهم، يتحدون الموت من أجل أن يصلوا إلى الإمام الحسين عليه السلام. بالتأكيد أن هذه حالة يعني يرحمها الله تعالى ويجعل الأمور من صالح إن شاء الله تعالى من صالح شيعة أهل البيت عليه السلام ويضعف السفياني. لذلك أنا أقول نعم، السفياني لو استطاع أن تكون الأمور بيده لقتل وبطش وبقر بطون العبالة وذبح وإلى آخره، فعل ما فعلته داعش، فعل ما فعلته داعش. لكن أقول اليوم داعش، لأن المجتمع الدولي مع داعش حقيقة، ولنكن صريحين حقيقة، المجتمع الدولي مع داعش، والمجتمع الدولي يغطي على جرائم داعش، والمجتمع الدولي يعطي الشرعية لداعش. لذلك نجد أن ما تفعله داعش بغطاء دولي، غطاء دولي واضح، وإلا بخطاب واحد تسقط ما في أيدي داعش. السفياني كذلك أنا أعتقد أنه يصل إلى حالات من الإدانة الدولية العامة يعني أو الإدانة الدولية المبكرة، وأنا أعتقد أنه مثلا القانون الدولي قد يكون يسعف الشيعة أهل البيت عليه السلام في تلافي مخاطر السفياني. لذلك أنا قلت أنه هناك مقدمات للسفياني، وهذه المقدمات وجدناها اليوم نعيشها، وهي حالة الحالة الداعشية، حالة الإرهابية الداعشية، ومن يدفعهم من الدول الأخرى التي سيرجع إن شاء الله تعالى ستستضيفهم بإذن الله تعالى. هذه الدول ستستضيف داعش عن قريب بإذن الله تعالى. اللهم عجل ذلك إن شاء الله تعالى، اللهم عجل وأرنا ذل هذه الدول بمحمد وآل محمد.
اللهم آمين.
لأنه حقيقة هذه قاعدة كونية وإلهية، كل ظالم يسلط عليه الظالم،
لا بد أن
هذا أمر موعودون به إن شاء الله تعالى، وسنعد هؤلاء وسنعد الأخوة المشاهدين، وإن شاء الله نتابع الأحداث نحن على شاشات التلفزيون، ماذا سيفعلون داعش بهذه الدول التي آوتهم والتي صنعتهم. هي صناعة واضحة، هي صناعة دولية واضحة سترتد على وجوههم بإذن الله تعالى. هذا من سؤال الأخ العزيز، وأعتقد إذا كان هناك يعني تفاصيل السؤال
إن شاء الله سوف نلتقى على تفاصيل أخرى. سمع سيدي يعني عصام من البصرة، الخسف الزوراء.
طبعا الخسف مرة أن يكون خسف كوني،
نعم.
يعني الكلام هل هو في الخسف الكوني أم الكلام في الخسف الحربي، يعني بتعبير آخر الحربي. أنا أعتقد أنه من خلال الروايات وحتى من بعض يعني المحققين الذين حاولوا أن يعالجوا هذه الحالة، يبدو أن هناك تصور واضح، وأنا أعتقد معهم أنه الخسف الذي يشار إليه في الزوراء هي حالة التفريقات،
نعم،
تفجيرات. ولذلك نجد أن بعض الروايات يقول يعني مثلا في آخر الزمان يكثر الخسف، نعم الخسف الكوني والخسف الحربي أو الخسف الإرهابي،
نعم
ليس هو حربي إنما إرهابي حقيقة. لذلك يقول حتى يصبح أحدكم ويسأل صاحبه هل خسف به، يعني سلم من التفجير، سلم من التفخيخ. اليوم الواقع هذا
صح،
يعني حينما يخرج في بغداد أو في محافظات أخرى يتساءل فيما بينهم هل ناله التفجير، هل ناله الخسف. لذلك الخسف على ظاهر الروايات أنه خسف مصطنع ليس خسفا كونيا، وإن كان هناك كثير من الروايات تشير إلى أن آخر الزمان أيضا يعني من علامات الظهور أن هناك حالات من الخسف ومن البراكين تحدث كما حدثت في دول يعني شاهدناها يعني قبل عام أو عامين. لذلك الخسف الزوراء أنا أعتقد هو خسف إرهابي، هو التفخيخ والتفجير الذي يقصده أو تقصده هذه الروايات.
أحسنت سمعت سيد الأخ أبو زهراء من كربلاء المقدسة، خلينا نترجم سؤاله بهذا الشكل: السفياني هل يأتي بتمدد سياسي أو احتلال؟ هذا أولا، ثم بعد ذلك ما هو تكليفنا تجاه ذلك؟
قلت أنه يعني هذا هو جواب الأول، يعني
لا.
قلت أنه التمدد لابد أن يكون تمددا سياسيا أو احتلالا بغطاء سياسي، احتلال بشرعية سياسية بمشروعية سياسية. لذلك مثلا لذلك أنا قلت هذا مسألة التهميش أن السنة مهمشون، هذه حقيقة أنا أعتبرها حقيقة، ضوء أخضر لداعش،
نعم.
أن تحركوا واقتلوا،
هو غطاء نعم.
ولذلك أقول غطاء دولي،
نعم.
السنة مهمشون غطاء دولي، كلما سمعت نداء السنة مهمشون اعلم واعرف أن هناك ستكون موجة من العنف وموجة من التضحيات لشيعة أهل البيت عليهم السلام. اليوم هذا خطاب يعني أعتقد صباح هذا اليوم للأسف الشديد وجدت أحد السياسيين يقول نعم، للأسف الشديد أنا أقول كيف يسمح لهذه الفضائيات أن تتحدث بهذه اللغة. يقول حقيقة أن التهميش الذي حدث للسنة هو نتيجته ما حدث، يعني أو أن التفجيرات وأن داعش ونتيجته تهميش للطائفة السنية في العراق،
خطاب الطائف،
وهو يعني من لبنان، هو رجل لبناني سياسي يدعي أنه سياسي، لو كان سياسي ويحترم سياسة وعلمه لما تحدث بهذه يعني الأكاذيب. أفق ضيق للأسف الشديد حينما يقول أنه يعني هذه ردة فعل، يعني يريد أن يتهم السنة بأنهم هم داعش، وهذا يعني حقيقة طعن وشتم لأهل السنة، لإخواننا أهل السنة. ونقول له أن كثير من أهل السنة بحمد الله تعالى هم يعني تفهموا حالة الفتوى التي صدرت عن المرجعية، وبعض علماء أهل السنة وقفوا وقفة يعني جيدة ولا بأس بها حينما تحدثوا عن هذه نعم هذه الفتوى وإلى آخره. لذلك أنا أقول أن السفياني حينما يأتي يعني السفياني، وقلت أنه أيها الأخوة انتبهوا إلى ما أقول، أن داعش هي مقدمة وتمهيد للسفياني، ما حدث لداعش يحدث للسفياني، دخل الداعش بغطاء سياسي وبخيانات سياسية، أيضا يدخل السفياني بغطاء سياسي وبخيانات سياسية. وأعتقد أنه سيكون إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى أن السفياني أضعف مما من مقدمته من تمهيداته من ذيوله إن شاء الله تعالى،
لأن الشعب سوف يدرك.
نعم أدرك ويعني عرف اللعبة وتثقف، تثقف حقيقة على المجابهة. هذه أقول، ولذلك قلت أنا يعني بودي أن تسجل هذه يعني هذه القواعد، وأقول أنه دائما هذه قواعد حقيقة. قلت أنه هذا التثقيف والتمرين هي حالة ممارسة على أننا كيف نواجه السفياني وكيف نتعامل مع السفياني وحدث السفياني. بحمد الله تعالى صار العراقي خبير إن شاء الله تعالى في مواجهة السفياني إن شاء الله.
إن شاء الله. سمع السيد الأخ أمير من النجف الأشرف، هل هذا الزمان هو آخر الزمان سمع السيد؟
يعني آخر الزمان ما المقصود منه، يعني آخر الزمان هو علامات ظهور،
يعني نعم قبل ظهور الإمام عليه
قبل ظهور الإمام
أو قبيل ظهور
لا الإمام. لا يعني أنا أقول أنه نعم هناك بعض العلامات تلوح في الأفق أنه تمهيدات هذه للسفياني ولغيره، وإذا قلنا أنه تمهيدات للسفياني يعني العلامة الأولى المزامنة لظهور الإمام عليه السلام هو السفياني.
نعم.
ولذلك نحن يعني على أعتاب مقدمات الظهور بإذن الله تعالى، لكنه لا أقول أنها بعد شهر أو بعد سنة أو بعد عام أو بعد، نحن نقول أنها نحن على الأعتاب، ولكنه على أعتاب يعني على أعتاب نقول على أعتاب محرم مثلا، على أعتاب محرم، لكن محرم بعد لمحرم ثلاثة أو أربعة أشهر، نقول على أعتاب الظهور يعني ليس معنى ذلك أن الظهور قريب جدا أو ينال في اليد، لا نقول أنه تهيأوا للظهور، تثقفوا على الظهور، حالة المعرفة وحالة التثقيف هذا مهم جدا لاستقبال الظهور إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. أين يدفن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام كما في سؤاله الثاني سؤال؟
يعني أنا أعتقد أنه أن الروايات هي بالمناسبة أن الروايات لم تشر إلى أنه محل دفنه، ولكن أنا في بالي لا أدري يعني هذه قرأتها قديما، وأنا أعتقد أن بمناسبة أن الإمام الحسين عليه السلام يدفن الإمام المهدي عليه السلام، لعله أن يكون مثلا مدفن الإمام الحسين الإمام المهدي عليه السلام مثلا في كربلاء أو في النجف، يعني هذا ما قرأته قديما ولا أقول أقطع بذلك، والعلم عند الله تعالى.
نعم. نعمة من نعمة من دياله كما في يعني سؤالها سماحة السيد، يعني أنت طلبت إذا كانت لو اتصلت على يعني الهاتف العام الشخصي نقول
يعني إذا كان
الكنترول.
نعم نعم.
إذا كان هناك تفاصيل أخرى
أنا كنت لا أسمعك. نعم. دقيقا، لكن حينما تفضلت أنه هي رأت رؤيا، وإن شاء الله رؤيا خير، وهذه بشارة لكل المؤمنين بإذن الله تعالى على صبرهم على مثابرتهم على مواصلتهم لخط أهل البيت عليهم السلام. أنا أقول إذا كان هناك كما تفضلت هي الأخت الكريمة، إذا كانت هناك تفاصيل لا تريد أن تبيح بها ممكن أن يهو تعطي هذه التفاصيل على إحدى الهواتف يعني
خاصة بعد البرنامج،
وممكن أنه يعني إن شاء الله تكليفها يكون هو إن شاء الله بشارة بإذن الله تعالى، نقول أنه بشارة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. الأخت أم محمد من البصرة سمح السيد، يعني معركة الموصل هل ينتصر فيها العراق وهل تعتبر مقدمة للكثير من الحوادث التي ستأتي كمقدمة للظهور سمح السيد؟
هذا طبعا سؤال غريب، أنا أقول هذا سؤال غريب، أنا أقول أن العراق منتصر.
نعم.
أن العراق منتصر وعلامات النصر واضحة جدا، لكن هو هناك مماطلات بالتأكيد. قلت أنه هناك يعني أيدي دولية وقوى دولية تحاول أن تطيل فترة الحرب والمواجهة، ولكنه بحمد الله تعالى أن العراق انتصر وأن شيعة أهل البيت عليهم السلام انتصروا بهذه الفتوى الكريمة التي يعني قدمها سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني، هذه هو أولى النص، أولى خطوات النص. لذلك الأخ السائل يقول أنه هل العراق ينتصر؟ نعم أقول ينتصر وانتصر بحمد الله تعالى، وبقيت المقدمات الأخيرة إن شاء الله يعني الخطوات الأخيرة ستنتهي قريبا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. الأخت مسيم من البصرة سمع السيد تسأل عن حقيقة أحمد الحسن وما هي حقيقته سمع السيد، وكيف يمكننا يعني أن يعني كل الدعاوى لنقول بهذا الشكل.
أنا يعني أعتقد أنه تركيزي وتأكيدي على المسألة المعرفية للقضية المهدوية هذا مهم، وقلت أنه حينما يكون هناك معرفة واضحة ووضوح للرؤية عند ذلك لا أحمد ابن الحسن ولا أمثال هؤلاء يحاولون أن يخترقوا المنظومة المعرفية للمنتظرين. المنظومة المعرفية متماسكة، لكن أقول لماذا تخترق أحيانا؟ أنا أعتقد أنه يعني حالة الاستعجال، هذه حالة يعني حالة الاستعجال، ولذلك نحذر حذر أئمة أهل البيت عن إنسان من حالة الاستعجال. أنا أقرأ هذه الرواية، قال عن أحمد بن عن إبراهيم بن هلال قال قلت لأبي الحسن الإمام الهادي عليه السلام جعلت فداك، مات أبي على هذا الأمر، يعني هو على الانتظار، مات أبي على هذا الأمر، وقد بلغت من السنين ما قد ترى، رجل كبير ضعيف إلى آخره، أموت ولا تخبرني بشيء، أنا أريد منك يعني لاحظ هذا الإصرار على العلم وعلى المعرفة. هذا الإصرار على المعرفة والإصرار على معرفة العلامات. أموت ولا تخبرني بشيء؟ فقال يا أبا إسحاق أنت تعجل، أنت تعجل. قلت إي والله أعجل، إي والله أنا أعترف أنا أعجل. قال وما لي لا أعجل وقد بلغت من السن ما ترى. فقال أما والله الإمام عليه السلام، أما والله يا أبا إسحاق ما يكون ذلك حتى تميزوا وتمحصوا وحتى لا يبقى منكم إلا الأقل. ثم صعر خده الأقل، هكذا قال له حتى لا يبقى منكم إلا الأقل. طبعا الشاهد أنه يعجل، والإمام عليه السلام يقول له لماذا تعجل؟ هذه حالة الاستعجال، حالة نفسية أحيانا، مرة يكون من حالة قلق، مرة يكون من حالة الظلم الذي يراها الفرد أو المجتمع، لذلك هو يعجل على يعني ظهور الإمام عليه السلام. لذلك أنا يعني أجد أن مسألة المعرفة ومسألة حالة يعني التمييز بين المدعي لهذه الأمور وبين من يريد أن يوضح، وواضح يعني الأمور واضحة. لذلك أحمد الحسن هي يعني حالة طارئة على الثقافة المهدوية، وأعتقد أنها مسألة طبيعية جدا. لذلك أقول تعالج بالمعرفة، تعالج بالمعرفة وتعالج بالصبر والمثابرة. يعني هناك هي ضمن مؤامرة حقيقة، هذه المدعيات وأمثالها من ضمن مؤامرة لاستهداف الحالة المهدوية. ولذلك أقول ما هو التكليف، إذا يقال أنه ما هو تكليفنا، أقول المعرفة ثم المعرفة ثم المعرفة.
أحسنت يا سمح سيد. الأخ أبو حيدر من بابل يقول، يذكر الشيخ جلال الدين يعني الصغير أن اليماني هو من العراق وليس من اليمن، ولكنكم ذكرتم خلاف ذلك في مسجد ممتسين.
نعم ذكرنا خلاف ذلك، وذكر الشيخ ما يخالف ما ذكرناه.
نعم.
لكنه ما ذكرناه بدليل وبرواية. أما الشيخ ومن يعني ادعى أنه أن اليماني هو من العراق لا يملك أي دليل حقيقة، أنا لا أجد أنه هناك دليل واضح لهذه الدعوة. لذلك أقول أنه من يريد أن يثبت قضية معينة لابد أن يدعي برواية، أن يقول هذه رواية وهذا دليل، ثم تناقش هذه الرواية، وهذا رأي أقول لكل رأي احترامه وتقديره، لكن بشرط أن يكون مدعم بالدليل وبالروايات. لذلك سماحة الشيخ جلال الدين الصغير حقيقة هو قال هذا، ولكنه لم يعني يكشف عن دليله وعن روايته التي قدمها. أنا أقول ذكرت هذه أنه من اليمن لروايات، عدة روايات ذكرناها في وقتها، وفي كتاب اليماني راية خدا ذكرنا عدة روايات تشير إلى أنه من اليمن.
أحسنت يا سماحة السيد. هل هذه المعركة هي امتحان ورحمة، هذه المعركة التي نمر بها؟
يعني أي معركة؟ نعم قلت أنه
مجابهة الإرهاب بشكل كامل.
نعم بالتأكيد. لذلك أقول أنه الحالة السلبية أو حالة المحنة، أقول حالة المحنة هي حالة إيجابية في نظر أئمة أهل البيت عليهم السلام. دائما المحن تكون عند أهل البيت عليهم السلام في مدرسة أهل البيت أنها هي حالة إيجابية. لذلك الأئمة عليهم السلام يوصون بأنه تعاملوا مع الحالة السلبية، يعني حالة المحنة وحالة المآسي والترويع، بأنها هي حالة إيجابية لأنكم على حق، ولذلك أقول كثير من الأخوة المستبصرين اهتدوا بحمد الله تعالى بسبب المحنة التي يمر بها شيعة أهل البيت. يقولون لماذا المطاردة، يعني أيها الوهابي لماذا تطارد الشيعي فقط في حين أنك ترى أن كل المذاهب الإسلامية مختلفة معك، لكنك أنت تطارد الشيعي دون غيره؟ إذن لابد أن أبحث لماذا هذا الشيعي دون غيره، وما الذي يحمله فكر الشيعي، وما الذي تحمله ثقافة التشيع. لذلك نجد أن الكثير ممن اهتدوا بسبب المحنة التي رأوها شيعة أهل البيت عن إنسان. أقول هذه محنة لنا ولغيرنا بحمد الله تعالى.
نعم اسمع سيدي، يعني هل يعني صلاح، عفوا نسينا صلاح الدين، كيف نميز بين الخلاف والاختلاف، وهل أن هناك من يفتعل هذا الخلاف لكن مع ذلك إذا كان هذا خلاف مفتعل فإن ضحيته هو الشعب والشعب فقط؟
وأوضحنا في بداية الحلقة أوضحنا أنه المفرق بين الخلاف والاختلاف، وقلنا أن الخلاف هي حالة يعني حالة أحيانا حالة معرفية، حالة معرفية، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل مرة أخرى. الاختلاف يفرض عليك، كيف تتعامل مع الاختلاف؟ كيف تكون جديرا بأن تخرج من هذه المحنة، محنة الاختلاف؟ إذا قلنا أنه هذا الاختلاف الذي نمر به الآن هي لا ليس ضحية، حينما يقول أنه ضحية لا بالعكس، هو ليس ضحية، الشعب ليس ضحية، الشعب واعي بحمد الله تعالى، عنده الوعي وعنده الإصرار. اتباع المرجعية، أنا أعتقد اتباع المرجعية، ولا أقول أنا أعتقد بل أقول والله أنها اتباع المرجعية هي التي تحل كل المعضلات وكل المشاكل. يعني لذلك أقول كل الطوائف وكل الديانات وكل الـ يعني الثقافات الوضعية مشكلتها ماذا؟ مشكلتها في وجود المرجع، عدم وجود المرجع، مشكلتها في عدم وجود القدوة. يعني المجتمع الشيعي مجتمع متميز ومجتمع ناجح ومجتمع يجتاز الصعاب ويجتاز المحن ويتعامل مع المحن، كون أنه عنده ماذا؟ عنده مرجعية يرجع إليها. هذه الشبكة من العلماء ومن المراجع جعلها أئمة أهل البيت على إنسان لأمر محتمل، والمحتمل يعني لقادم منظور يراه أهل البيت عليهم السلام. لذلك حينما فعل يعني عملوا هذه الشبكة من الوكلاء ومن العلماء ومن المراجع، حصنوا بها المجتمع الشيعي من كل ما يفتعله الآخرون بهم. لذلك أقول أنه الشعب ليس ضحية إن شاء الله تعالى، الشعب واعي بإذن الله وسيستاذ هذه المرحلة، وأعتقد أن إن شاء الله بإذن الله تعالى أن السياسيين إن شاء الله تعالى سيكونون واعين ويشعرون بمسؤوليتهم، ولعلها هي ساعات تنجلي إن شاء الله تعالى هذه الغبرة ويرجع كل إلى صوابه وإلى حق يعني إلى مكانه ويجتاز هذه الأزمة بحمد الله تعالى.
نعم اسمح سيدي، لكن على أن لا يؤسس أن الاختلاف كما قلنا لا يفسد للود قضية، على أن لا يؤسس لأنك إذا اختلفت معي فأنك في غير صفي وأنك عدوي، ولكن يجب أن أجابهك بما أجابه به العدو. سمح السيد، هذه حالة قد تكون حالة سلبية، أن الاختلاف في الرأي قد يضع على الشخص الذي يخالفك في الرأي عدة علامات، وبالتالي ينطلق إلى ما ينطلق بسوء نية وبتصرف ربما يكون أهوجا أو غير مسؤول.
نعم. ثقافة يعني ثقافة الانتقام هذه مرفوضة في يعني في فكر أهل البيت عن الإنسان.
وفي نقاش
لا انتقام أبدا، ولا حتى في النقاش يكون هناك تجليات لآراء جديدة ولأفكار جديدة. حقيقة لذلك أقول أنه حالة الاستنباط الفقهي والاستنباط العلمي أيضا هذه من مميزات
كثير من
من مميزات شيعة أهل البيت عليهم السلام. لذلك الخلاف يعني الحوار فيما بين الجميع هذه حالة صحية أشار إليها أئمة أهل البيت عليهم السلام،
وتلاقح أفكار إذا نعم
تلاقح أفكار أيضا. لذلك أقول أن هذه المسألة لا بد أن ننطلق منها إلى الأفضل والأحسن والأفضل إن شاء الله.
أحسنت سمح سيدي. الأخ أحمد من بلد حول الرايات السود، إذا كان يعني توضيح مختصر سمح سيدي.
نعم، الرايات السود حقيقة أنها هي الرايات المصاحبة للخراساني.
نعم.
وأشرنا إليها مرارا وتكرارا، لا هي الرايات ليست هي الرايات الداعشية التي تحمل النفاق والجدل والكذب، التي يكتب عليها لا إله إلا الله، وتحت هذه المظلة يذبح بريء، وتحت هذه المظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله تغتصب امرأة، وتحت هذه المظلة تبقر البطون. أنا بالأمس كانت هناك شهادات لأحد الأشخاص يقول أنا أنظر بعيني كيف تبقر بطون الحبالة، كيف تبقر بطون الحبالة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الرايات الخارجية، هذه رايات الخوارج، رايات الخوارج هذه لابد أن يعني أن تكسر في يوم من الأيام، كما تنتكس إن شاء الله تعالى، كما انتكست كثيرا في أيام يعني في ماضي الأيام، حينما خرجت على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وعراها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وكانت يعني وقعة النهروان هي انطلاقة لتكذيب داعش وأمثال داعش حقيقة. وللكلام تتم يعني إن شاء الله تعالى نتحدث بسعة عن هذه الأمور
إن شاء الله. الأخ عبد العباس سمع سيدي يقول أنك تفضلت بأن هناك حدثا سيحدث في المنتصف يعني العام الماضي أو هذا العام وقد حدث ذلك فعلا، فعلينا أن نفرق بين قراءة المستقبل وبين التوقيت سماحة السيد. هل أننا عندما نتحدث يعني نقرأ المستقبل أم نوقت؟ هذا هو سؤال لأنه دخلته.
نعم، مرة استشراف المستقبل وقراءة المستقبل هذه على أساس بعض يعني بعض المعطيات وتداعيات معينة، تداعيات سياسية وإلى آخره. وهذه قراءة المستقبل ليست هي توقيتات. قراءة المستقبل أحيانا قراءة المستقبل من يعني قراءة الأحداث، قراءة الواقع كيف يقرأ المستقبل، ومرة أن الروايات تعطيك قراءة لمستقبل ما.
لا.
قراءة لمستقبل ما، لذلك نحن لابد أن نزاوج بين الرواية وبين الواقع، ونزاوج بين الواقع وبين الماضي. يعني لذلك أقول لابد أن يمتد التاريخ معنا، يعني نسحب التاريخ معنا.
نعم.
ونجعله دائما تحت يعني تحت حقيقة في خدمة الواقع، على في خدمة الحاضر. لذلك الفرق بيننا وبين الآخرين أن الآخرين هم يهربون من التاريخ، لأنه تاريخهم حقيقة تاريخ سلبي.
نعم.
تاريخ دموي، تاريخ انتقامي، تاريخ قتل. ولذلك حينما تثير قضية تاريخية يقول لا 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 حاجة لإثارة التاريخ وإلى إثارة الماضي. نحن نقول نعم، نسحب التاريخ، نسحب الماضي حتى نستشرف به المستقبل ونقرأ الحاضر كذلك.
نعم. إذن سيد شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به من حسن الإجابة. بقي لدينا ربما كم سؤال إن شاء الله على حلقات أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سماحة السيد.
شكرا جزيلا لك،
حياكم الله. كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكرا واصل إليكم إلى لقاء آخر. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.